لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في مكتبة القس الرسولي بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول:
La preghiera è dialogo con Dio e ogni creatura in un certo senso.
الصلاة هي حوار مع الله ومع كل خلقة، بمعنى ما هي تحاور الله في الإنسان. تصبح الصلاة كلمة ودعاء وترنيمة وشعر. الكلمة الإلهية صار جسدا، وفي جسد كل إنسان تعود الكلمة إلى الله في الصلاة. تابع البابا فرانسيس يقول: إن الكلمات هي مخلوقاتنا، ولكنها أيضا أمهاتنا وتصوغنا نوعا ما، تجعلنا كلمات الصلاة نسلك بأمان واديا مظلما، وتوجهنا نحو مراع خصيبة وغنية بالمياه، كما تعلمنا تلاوة المزمور. إن الكلمات تولد من المشاعر، ولكن هناك أيضا المسار المعاكس، ذلك الذي تشكل فيه الكلمات المشاعر. إن الكتاب المقدس يربي الإنسان لكي يجعل كل شيء يظهر للعلن في ضوء الكلمة، وألا يتم استبعاد أي شيء بشري أو إخضاعه للرقابة، لا سيما الألم الذي يصبح خطيرا إذا بقي مغطى ومغلقا في داخلنا. أضاف الحبر الأعظم يقول: لهذا السبب يعلمنا الكتاب المقدس أن نصلي حتى مع كلمات الشجاعة في بعض الأحيان. إن الكتاب الملهمين لا يريدون أن يوهموننا حول الإنسان، هم يعرفون أن في قلبه تعشش أيضا مشاعر غير بناءة، حتى الكراهية. لا أحد منا يولد قديس، وعندما تقرع هذه المشاعر السيئة على باب قلبنا يجب أن نكون قادرين على نزع فتيلها بالصلاة وبكلام الله. في المزامير نجد أيضا تعابيرا قاسية جدا ضد الأعداء، تعابير يعلمنا المعلمون الروحيون أن نوجهها للشيطان ولخطايانا، ولكنها كلمات تنتمي إلى الواقع البشري، وانتهى بها المطاف في مجرى نهر الكتاب المقدس. إنها هناك لكي تشهد لنا أنه إذا لم تكن الكلمات موجودة في وجه العنف، لكي تجعل المشاعر السيئة غير مؤذية وتوجهها لكي لا تؤذي، فسيكون العالم بأكمله مغمورا بها. تابع البابا فرانسيس يقول: إن أول صلاة بشرية هي دائما تلاوة شفوية، تتحرك الشفاه دائما أولا. وعلى الرغم من أننا نعلم جميعا أن الصلاة لا تعني تكرار الكلمات، إلا أن الصلاة الشفوية هي الأكثر أمانا ويمكننا ممارستها على الدوام. أما المشاعر مهما كانت نبيلة، لكنها تكون غير أكيدة على الدوام، يتأتي وتذهب وتتخلى عنا وتعود. ليس فقط كذلك، نعم الصلاة لا يمكننا التنبؤ بها، في بعض الأحيان تفيض التعزية، ولكن في الأيام الحالية يبدو أنها تتبخر تماما. إن صلاة القلب هي سرية وأحيانا أيضا خفية. أما صلاة الشفاه، تلك التي تهمس أو تتلى في الجوقة، فهي متوفرة دائما وضرورية مثل العمل اليدوي. ويؤكد التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية أن الصلاة الشفوية هي معطى لابد منه للحياة المسيحية. إن التلاميذ الذين اجتذبتهم صلاة معلمهم الصامت قد لقنهم هو صلاة شفوية، هي صلاة الأبانا. أضاف الأب الأقدس يقول: علينا أن نتحلى جميعا بتواضع بعض المسنين الذين في الكنيسة، ربما لأن سمعهم لم يعد جيدا، يتلون بصوت منخفض الصلوات التي تعلموها في طفولتهم ويملؤون الممر بالهمسات. هذه الصلاة لا تزعج الصمت، بل تشهد على الأمانة لواجب الصلاة التي مارسوها طوال حياتهم بدون تقصير. غالبا ما يكون أصحاب الصلاة المتواضعة هؤلاء شفعاء للرعاية الكبار، إنهم أشجار السنديان التي توسع فروعها من سنة إلى أخرى لتظلل عددا أكبر من الأشخاص. وحده الله يعلم متى ولي مدى اتحدت قلوبهم بتلك الصلوات التي يتلونها. هؤلاء الأشخاص أيضا بالتأكيد قد واجهوا ليالي ولحظات من الفراغ، لكن يمكن للمرء أن يبقى أمينا للصلاة الشفوية على الدوام. تابع الحبر الأعظم يقول: علينا جميعا أن نتعلم من ثبات ذلك الحاج الروسي الذي يتحدث عنه أحد الأعمال الروحية الشهيرة، والذي تعلم فن الصلاة مرددا دعاء عيني مرارا وتكرارا: يا يسوع المسيح ابن الله، أيها الرب، وارحمنا نحن الخطأ. فإذا وصلت النعم إلى حياتنا، وإذا أصبحت الصلاة يوما ما حارة جدا لدرجة تجعلنا نشعر بوجود الملكوت هنا بيننا، وإذ تحولت نظرته إلى نظرة طفل، فذلك لأنه أصر على تلاوة صلاة مسيحية بسيطة، وفي النهاية أصبحت جزءا من نفسه. وختم البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي بالقول: لذلك يجب ألا نزدري الصلاة الشفوية، لأن الكلمات التي نتلفظ بها تأخذنا بيدنا، وفي بعض اللحظات توقظ حتى قلوب الناعسة والمشاعر التي فقدنا ذكرها، ولا سيما هي الوحيدة التي وبطريقة أكيدة توجه إلى الله الأسئلة التي يريد أن يسمعها. فيسوع لم يتركنا في الضباب، بل قال لنا: أما أنتم فإذا صليتم فصلوا هذه الصلاة، وعلمنا صلاة الأبانا.
صدر ظهر الثلاثاء بيان صحفي عن الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، جاء فيه: سيحتفل يوم الأحد المصادف في 25 من تموز يوليو المقبل باليوم العالمي الأول للأجداد والمسنين، والموضوع الذي اختاره الأب الأقدس لهذا اليوم هو: ها أنا ذا معكم طوال الأيام، ويهدف إلى التعبير عن قرب الرب والكنيسة من حياة كل شخص مسن، لا سيما في زمن الوباء الصعب هذا. ويتابع البيان: ها أنا ذا معكم طوال الأيام هو أيضا وعد قرب ورجاء يمكن للشباب والمسنين أن يعبروا عنه لبعضهم البعض. في الواقع لا يدعى الأحفاد والشباب فقط لكي يكونوا حاضرين في حياة المسنين، وإنما لدى المسنين والأجداد أيضا رسالة تبشير وإعلان وصلاة وتوليد شباب على الإيمان. ولتعزيز الاحتفال باليوم العالمي للأجداد والمسنين في الكنائس والجماعات المحلية، ستقترح الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة اعتبارا من منتصف شهر حزيران يونيو المقبل بعض الأدوات الرعوية التي ستكون متوفرة على الموقع الإلكتروني www.amorisletizia.va. هذا وكان قداسة البابا فرانسيس قد أعلن بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي في 31 من كانون الثاني يناير الماضي: سنحتفل بعد غد في 2 من شباط فبراير بعيد تقدمة يسوع إلى الهيكل، عندما وإذ استنار سمعان وحنا من الروح القدس تعرفا على المسيح في يسوع. واليوم أيضا يولد الروح القدس في المسنين أفكار وكلمات حكمة، إن صوتهم ثمين لأنه يترنم بتسبيح الله ويحفظ جذور الشعب. هم يذكروننا أن الشيخوخة هي عطية، وأن الأجداد هم حلقة الوصل بين الأجيال لكي ينقلوا للشباب خبرة الحياة والإيمان. لذلك قررت أن أنشئ اليوم العالمي للأجداد والمسنين، والذي ستحتفل به الكنيسة بأسرها كل سنة في 14 من شهر تموز يوليو في قرب عيد القديسين يواكيم وحنا جدي يسوع.
اختار قداسة البابا فرانسيس ها أنا ذا معكم طوال الأيام موضوع اليوم العالمي الأول للأجداد والمسنين، والذي سيحتفل به في 25 من تموز يوليو القادم. اختيار يلفت الانتباه إلى الحوار بين الأجيال، وهو أمر يهتم به البابا كثيرا، وذلك أيضا لارتباطه بنقل الإيمان. ويتميز هذا الاختيار اليوم بأهمية خاصة في زمن الوباء، والذي وضع حدودا على لقاء الأشخاص، وذلك لحماية من هم في أوضاع ضعف مثل المسنين. إلا أن هذا الظرف الجديد قد جعل الشباب يدركون أهمية جعل أجدادهم يشعرون بحضورهم، كما وعزز جذور العائلات حسب ما ذكرت نائبة أمين السر دائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة السيدة جابرييلا جامبينو في مقابلة أجراها معها موقع فاتيكان نيوز. توقفت في البداية عندما وصفتها بالمعاني العديدة للموضوع الذي اختاره الأب الأقدس لليوم العالمي الأول للأجداد والمسنين، فأشارت أولا إلى أن هذا الاختيار هو تعبير عن قرب الرب وقرب الكنيسة من الأجداد والمسنين، وأضافت أن ها أنا ذا معكم طوال الأيام هو تعبير نود جميعا أن نسمعه من الرب في قلوبنا في كل اللحظات الصعبة في حياتنا، وبشكل أكبر مع تقدم العمر. ثم تحدثت عن معنى هذا الاختيار فيما يتعلق بالحوار بين الأجيال، بين المسنين والشباب، وقالت إن هذه هي الرسالة التي يمكن للأجداد أن يوجهوها إلى الشباب إذا أخذنا بعين الاعتبار رسالة الكرازة وإعلان الإيمان التي هي رسالة الأجداد تجاه الشباب. وهذا جانب يلح عليه كثيرا البابا فرانسيس حسب ما ذكرت نائبة أمين السر. ووصلت مضيفة أن هذه هي أيضا الرسالة التي يمكن أن يقدمها الشباب إلى الأجداد، لأنهم قريبون منهم ومعهم دائما. معنى آخر للموضوع الذي اختاره البابا لليوم العالمي للأجداد والمسنين حسب السيدة دامبينو هو كون هذه العبارة أسلوبا يمكنه أن يساعدنا ككنيسة على تجاوز التفكك بين الأجيال الذي يضرب الحوار والذي يمكن اليوم إصلاحه. تطرقت المقابلة بعد ذلك إلى معنى القرب من الأجداد والمسنين اليوم في زمن الوباء، فقالت نائبة أمين السر إنه يعني تعزيزا للعمل الشخصي لا الرعوي فقط فيما يتعلق بالقرب من المسنين في العائلة أو خارجها. وأضافت السيدة جامبينو أننا جميعا كعائلات قد تنبهنا خلال فترة الوباء هذه إلى ما يعاني منها أجدادنا وأباؤنا المسنون من وحدة، وتحدثت في هذا السياق عما وصفتها بتربية على الإصغاء تتم في بعض الأحيان داخل العائلات حين نعرف الأبناء بأهمية التحدث هاتفيا إلى الأجداد بشكل يومي على سبيل المثال، وشددت على أهمية أن نشعر الأجداد الذين يعيشون بعيدا أو بمفردهم بوجودنا بشكل يومي. وتابعت أن لهذا معنى بالنسبة لأبنائنا، وذلك لأن سؤالنا إياهم يوميا هل سمعت كيف حال جدك أو هل كنت حاضرا اليوم في حياته يترجم بشكل ملموس إلى تربية على الحنان كما يقول البابا فرانسيس، على الإصغاء وتعلم احترام الآخر وتخيل أنفسنا مكانه خاصة إذا كان يعاني من ضعف. أما فيما يتعلق بالدور الذي يمكن أن يقوم به الأجداد خلال هذا القرب من أجل نقل الإيمان، فقالت السيدة جابرييلا جامبينو أن بإمكان الأجداد أن يقوموا بدور هام بالنسبة لإيمان الشباب، وذلك لا فقط فيما يتعلق بنقل الإيمان والعلاقة مع الله، بل وأيضا بالنسبة لنقل الذاكرة والقيم والجذور التي تمكن الشباب من أن يفهموا من هم ومن أين يأتون. وتبعت نائبة أمين السر مذكرة بسؤال القديس أغسطينوس من أين آتي وإلى أين أذهب، سؤال يحتاج لدى الشباب إلى إجابة، وذلك أيضا في النظر إلى الأجداد الذين يجعلوننا نتذكر من نحن وإلى أين نذهب. وشددت من جهة أخرى على أهمية نقل الإيمان بشكل خاص اليوم، وذلك لأنه وفي مجتمعاتنا المعلمنة غالبا ما لا يقوم الآباء بنقل الإيمان إلى الأبناء. وفي ختام المقابلة التي أجراها معها موقع فاتيكان نيوز، تحدثت نائبة أمين سر الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة جابرييلا جامبينو عن إسهام الدائرة في الاحتفال باليوم العالمي الأول للأجداد والمسنين في 25 من تموز يوليو القادم، وذلك عبر تقديم مقترحات إلى الأبرشيات والرعاية ومقترحات لصلاة المؤمنين وللعظات، كما وأشارت إلى صورة تم اختيارها لاقتراحها كأيقونة للاحتفال.
مئة سنة مضت على ولادة الكاردينال اليسوعي روبرتو توتشي الذي كان مديرا لمجلة تشيفيلتا كاثوليكا ولإذاعة الفاتيكان، وقد شارك في أعمال المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني بصفة خبير، وعمل طيلة 20 عاما على تنظيم رحلات البابا يوحنا بولس الثاني. في هذه المناسبة وبعد مضي 6 سنوات ونيف على رحيل توتشي، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع المدير العام السابق لإذاعة الفاتيكان الأب اليسوعي فيدريكو لومباردي، الذي توقف عند أهم المراحل التي طبعت حياة هذا الكاردينال. أوضح لومباردي أن توتشي أبصر النور في نابولي من أم بريطانية أنغليكانية، ما ولد لديها بعض الصعوبات في قبول دعوة ابنها الكهنوتية، لكن الحب الذي كانت تكنه له ساهم في تخطي هذه الحواجز، وظلت قريبة جدا منه قبل أن تعتنق المذهب الكاثوليكي وتنال سر العماد من يد ابنها. بعدها لفت لومباردي الذي كان أيضا مديرا لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي لفت إلى أن الكاردينال الراحل كان ملما بالقضايا المسكونية نظرا لخبرته الشخصية، وتميز بثقافته الغنية وعمله مع الآخرين ودعوته إلى العمل اللاهوتي والتعليم قبل أن يتوجه نحو مجلة شيلتا كاثوليكا للأباء اليسوعيين، حيث عين مديرا لها خلفا للأب مارتيغاني الذي تسلم إدارة إذاعة الفاتيكان. وأضاف لومباردي أنه خلال تلك المرحلة عقد المجمع الفاتيكاني الثاني، وقد أثار اهتمام الأب توتشي، فوجه نشاط المطبوعة وفكرها نحو السعي إلى مساعدة الناس على فهم المواقف المجمعية وعيشها والمشاركة فيها. وتناولت المجلة تحت إدارته العديد من المواضيع الآنية التي تعنى بالكنيسة والعالم، لكن تلك المرحلة لم تخلو من التوترات لأن المجمع الفاتيكاني الثاني حمل الكثير من التبدلات التي وجدت في البدء مقاومة من قبل الكثير من رجالات الكنيسة. هذا ثم ذكر المدير العام السابق لإذاعة الفاتيكان بالعلاقة الممتازة التي كانت قائمة بين البابا الراحل يوحنا الثالث والعشرين وروبرتو توتشي، مشيرا إلى أن هذا الأخير شارك في أعمال المجمع الفاتيكاني الثاني بصفة خبير، وساهم بنوع خاص في صياغة نص وثيقة فرح ورجاء حول الكنيسة في العالم المعاصر. وبدأت تبصر النور آنذاك العلاقة بين الكرسي الرسولي وعالم الصحافة، إذ كان يوجد فريق ضمن المجمع يطلع الصحافة على مجريات الأعمال وبلغات عدة. كما كان توتشي يتميز بإلمامه بالعديد من اللغات، ولم تكن توجد أمامه حواجز تحول دون تعلمه لأي لغة، وهذا الأمر سمح له بالتواصل مع الصحفيين من مختلف أنحاء العالم. تابع الأب لومباردي حديثه لموقعنا الإلكتروني مشيرا إلى أن الأب توتشي انتقل لإدارة إذاعة الفاتيكان، وبالإضافة إلى انشغالاته الإدارية أسندت إليه مهمة جديدة، ألا وهي تنظيم رحلات البابا يوحنا بولس الثاني خارج الأراضي الإيطالية والتي تكاثرت بوتيرة سريعة. وقع الاختيار على توتشي استنادا إلى معرفته للغات فضلا عن قدرته على الحوار ونسج علاقات مع الناس، لا سيما من ذوي المقامات الرفيعة الذين تواصل معهم خلال إعداده للزيارات البابوية، ليس فقط على المستوى الكنسي إنما على الصعيد المدني أيضا. وأوضح لومباردي أن نشاطه لم يقتصر على مرافقة البابا في زيارته، لأنه كان يتوجه إلى البلد المعني مرتين أو ثلاث للإشراف على عملية التنظيم، وكان هذا انشغاله الرئيس على مدى عقدين من الزمن، وقام بإعداد حوالي 100 زيارة. في سياق حديثه عن العلاقة الشخصية التي جمعته مع الكاردينال الراحل داخل راديو الفاتيكان، قال لومباردي الذي كان مديرا للبرامج ومديرا عاما لهذه المحطة، قال أن توتشي رافقه في بداية مشواره في الإذاعة وساعده على الغوص في واقعها وفي الخدمة التي قدمها للكرسي الرسولي، وفعل ذلك بذكاء كبير وحكمة ومودة.
أسرار وقصص غير معروفة تختبئ وراء جمال روائع مجموعات الفاتيكان. تشيلاتا بولكريتودو إل سيغريتي دي موزاي فاتيكاني هو مشروع جديد متعدد الوسائط، ولد بالتعاون بين فاتيكان نيوز ومتاحف الفاتيكان، وبدءا من 20 من نيسان أبريل الجاري ستقوم سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة بسرد فن المجموعات البابوية بطريقة جديدة. من مصادر إلهام الأساتذة العظماء مثل مايكل أنجلو أو رافائيل إلى سحر وغموض حضارات ما قبل المسيحية القديمة، من خلف كواليس المتحف الذي اعتبرته أجيال من الفنانين مدرسة للعالم إلى تراث المعرفة والبحث والحفظ والترميم المتوارث إلينا عبر القرون. مسار روائي سيتطور شهريا على مدار عام من خلال نسختين من مقاطع الفيديو، أحدهما يحتوي على جانب روائي مصحوب بمقال وصفي، والآخر أقصر مخصص لجمهور وسائل التواصل الاجتماعي. سيتم نشر المحتويات من خلال الويب وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي لفاتيكان نيوز ومتاحف الفاتيكان، ستكون وسيلة لتقديم نظرة جديدة على متاحف الفاتيكان التي وإذ أغلقت أبوابها في الأشهر الأخيرة امتثالا للقواعد القائمة بسبب وباء فيروس الكورونا، لم تتوقف أبدا عن الاستجابة لدعوتها كمكان حي. شيلاتا بولكريتودو هو أيضا فرصة للتعرف على مختلف المهن والكفاءات التي تضع ذاتها يوميا في خدمة مؤسسة ولدت لكي تظهر للعالم الجمال كدرب مميزة للقاء الله. ويقول في هذا السياق مدير التحرير في فاتيكان نيوز أندريا تورنيلي: حتى الأعمال الأكثر شهرة والأكثر تصويرا تخفي تفاصيل غير معروفة وجوانب يجب اكتشافها، وبفضل مساعدة الذين يدرسونها ويعتنون بها ويرممونها ويحافظون عليها، سنحاول أن نقرب أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى كنوز الجمال هذه. أما المطران باولو نيكوليني نائب مدير متاحف الفاتيكان فقال: للمتاحف بالطبع، ولكن قبل كل شيء للأشخاص، النساء والرجال الذين يعملون كل يوم للحفاظ على واحدة من أشهر مجموعات الروائع في العالم وتعزيزها. إليهم هم الرواد الحقيقيين لهذه المبادرة، يتوجه امتناني الخالص.
افتتحت صباح الأربعاء 21 من نيسان أبريل في الصرح البطريركي في بكركي الدورة الاستثنائية لمجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك في لبنان، ووجه البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي كلمة قال فيها: يسعدنا أن نعقد معا هذه الدورة الاستثنائية لمجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك لهدفين أساسيين: الأول انتخاب أمين عام المدارس الكاثوليكية في لبنان ورؤساء اللجان الأسقفية ونوابهم، والثاني التداول حول الأوضاع الراهنة في لبنان والمزيد من تفعيل خدمة المحبة الاجتماعية ومساعدة أبناء كنائسنا وبناتها على الصمود بوجه الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة. إننا بالرجاء الذي يملأه في قلوبنا المسيح القائم من الموت نواجه المحن والمصاعب التي تتقاذفنا كرياح شديدة وأمواج عاتية في بحر عالمنا اللبناني والمشرقي والدولي: جائحة كورونا العالمية، الشلل الاقتصادي والسياحي والتجاري الناتج عنها، وفوق ذلك في لبنان أزمة حكومة منذ 8 أشهر، ارتفاع الدولار بشكل جنوني تجاه الليرة اللبنانية، أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية خانقة، 50% من الشعب اللبناني تحت مستوى الفقر بحسب صندوق النقد الدولي. وأضاف غبطته: نحن ككنيسة معنيون مباشرة بالشأن الوطني بحيث نذكر الجماعة السياسية أنها موجودة لتأمين الخير العام والتنافس في تأمينه لخير جميع المواطنين ولكل مواطن، ولذلك نطالب بتأليف حكومة إنقاذية قادرة على القرار والعمل من أجل انتشال لبنان من حالة الانهيار وإنهاض الشعب من حالة الفقر والجوع والحد من فك أوصال الدولة، والعمل على إنعاش المؤسسات الدستورية والعامة واحترام الفصل بين السلطات وإعادة الهيبة للدولة، والمباشرة بإجراء الإصلاحات في مختلف البنى والقطاعات وتحرير القضاء من تدخل السياسيين والأحزاب لكي يتمكن من إجراء الحكم بالعدل، فالعدل أساس الملك. وتابع البطريرك ماربشار بطرس الراعي يقول: وإذ بات لبنان فاقدا سيادته الداخلية والخارجية ومتورطا في أحلاف ونزاعات وحروب أقليمية وفاقدا وحدته العسكرية وقواه الذاتية الموحدة للدفاع بها عن نفسه ضد أي اعتداء وفاقدا بالتالي إمكانية القيام بدوره ورسالته كمكان لقاء وحوار للثقافات والأديان، طالبنا بإعلان حياده الإيجابي الناشط، وإذ باتت القوى السياسية اللبنانية عاجزة عن الجلوس معا لا في المجلس النيابي ولا في الحكومة ولا على طاولة الحوار لبت المسائل الخلافية الناتجة عن عدم تطبيق وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن مؤتمر الطائف بكامل نصها وروحها، وعن تفسيرات للدستور خاصة وفردية وفئوية، وعن عدم تطبيق كامل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الخاصة بلبنان، وكلها مرتبطة بتطبيق وثيقة الوفاق الوطني، وأمام انهيار البلد بمؤسساته واقتصاده وماله طالبنا بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة أسوة بسواه من البلدان. وختم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي كلمته في افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان صباح الأربعاء 21 من نيسان أبريل في الصرح البطريركي في بكركي، قائلا: إننا نضع دورتنا تحت أنوار الروح القدس وشفاعة أمنا مريم العذراء، راجينا لها النجاح تمجيدا لله وأعلى شأن كنائسنا والتماسا لخير شعبنا. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.